بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نطينا الجزء الاولاني من رسالة فيليبي عشان هي ملهاش لازمة بشكل عام، والجزء بتاع الاصحاح الثاني اللي هو الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. طيب دي احنا شرحناها في محاضرة ساعة ونص تقريبا، هنكمل بقى بعديها. أضيء في العالم. وإذا يا أحبائي، كما أطعتم كل حين ليس كما في حضور فقط، بل الآن بالأولى جدا في غيابي، تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة. النص ده افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، مش المقصود بيها زي ما بعض الإخوة بيستخدموها ان هم المفروض يعني يطيعوا من غير ما يفكروا او من غير ما يناقشوا او حاجة زي كده، ونظام بقى فيلم الإرهابي بتاع عادل إمام اللي هو لا تناقش ولا تجادل يا أخ علي. لا، هو المقصود ان الناس دي كانت بتعمل اعمال دعوية، ولكنها كانت يعني بتتذمر والموضوع مش عاجبهم، يعني بيعملوا كل حاجة وهم متضايقين وهم زعلانين وهكذا. فهو بولس بيقول لهم افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، يعني بلاش النفسيات الوحشة اللي ما بينكم دي ومتضايقين وزعلانين من كل حاجة بتعملوها، لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء، أولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتون. أولادا لله دي تنفعنا في الحتة بتاعت إيه؟ أبناء الله وكان ده كله. تضيئون بينهم كأنوار في العالم، متمسكين بكلمة الحياة. تضيئون بينهم كأنوار في العالم، ماشي، متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح، بأني لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا، لكنني وإن كنت أنسكب أيضا على ذبيحة إيمانكم وخدمته أصر وأفرح معكم أجمعين. وبهذا عينه كونوا أنتم مسرورين أيضا وافرحوا معي، على أني أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموثاوس لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم، لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص. يعني
مفيش واحد كان زي
يعني هو بيعتقد ان تيموثاوس زيه زي بولس تمام. إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح، وأما اختباره فأنتم تعرفون، يعني اختبار إن أنتم مختبرين تيموثاوس وعارفينه، يعني أنه كولد مع أب خدم معي لأجل الإنجيل. هذا أرجو أن أرسله أول ما أرى أحوالي حالا، وأوثق بالرب أني أنا أيضا سأتي إليكم سريعا، ولكني حسبت من اللازم أن أرسل إليكم أبافروديتوس أخي والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجتي. عاوز بس أشوف أبافروديتوس ده ذكر قبل كده ولا لا. احنا في نص كام؟ فيليبي 2:25. أبي فروديتوس، نبص كده على التريجرز التي اس كده، اللي هو treasury of scripture knowledge. لأ آسف، نبص على نعلم على اسمه في اليوناني. إيبافروديتون هو ده، ونجيب الكينج جيمس كونكوردنس، ذكر بس في فيليبي ما ذكرش في حتة تانية، في 2:25 اللي احنا بنقراه، وفي فيليبي 4:18 ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت قد امتلأت إذ قبلت من أبي فرانسيس الأشياء التي من عندكم نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله.
أقول النص ده لما احنا قرينا فات، فاللي هو ممكن كده رسالة جمعت في بعضها، لأن هو إزاي أصله هو لسه 225 وبعدين يقول لك استغل الحاجات منه تاني.
دي نبقى نشوفها بعدين.
حاجة بس ولقد من حاجة،
خلي بالك هو بيقول أن أرسل إليكم أبي فرودتوس، يعني أبي فرودتوس ده عندي أنا.
أيه.
هو أكيد كان جاي من عندهم عنده، فهو عنده حاليا، هرسله لكم تاني. هو بيقول أنا استلمت منه، ما فيهاش حاجة يعني. طيب
اللي هي الخادم لحاجات دي، شوفنا في اليوناني كده
4:18 ولكني والعامل معي والمتجند معي والخادم لحاجاتي. طيب دي فريستوس لتورجون تيس فريأسمو، هي دي لتورجون. لتورجون دي معناها ايه؟ لتورجون دي على فكرة اللي جاية منها كلمة لتورجيا، a public servant، خادم عام، that is a functionary in the temple or gospel in general a worshiper or a minister. لا مش هي دول أصلا. هنا لتورجون يعني خادم عام تسخر اسمه اللي هي حاجاتي. طيب إذ كان مشتاقا إلى جميعكم ومغموما لأنكم سمعتم أنه كان مريضا، فأنه مرض قريبا من الموت لكن الله رحمه، وليس إياه وحده بل إياي أيضا لئلا يكون لي حزن على حزن، فأرسلته إليكم بأوفر سرعة حتى إذا رأيتموه تفرحون أيضا وأكون أنا أقل حزنا. فاقبلوه في الرب بكل فرح وليكن مثله مكرما عندكم، لكنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه لكي يجبر نقصان خدمتكم لي. يعني هو ده غالبا دي إشارة إنه عشان يجيب للحاجة من عندكم ومش عارف مين الفلوس وكده. طيب معلم الإصحاح الثالث، غايتي أن أعرف المسيح أخيرا يا إخوتي. خلي بالك هم دول آخر إصحاحين في الرسالة 3 و4، فهو بيقول أخيرا يا إخوتي، بدأ يختم رسالته خلاص، افرحوا في الرب. كتابة هذه الأمور إليكم ليست علي ثقيلة، وأما لكم فهي مؤمنة. أما بصيت على النص ده في الترجمات وجدت أن الترجمات بتقول بمعنى مخالف، غير يعني بتوضح معنى تاني غير اللي في الفاندايك. هنا بيقول في ترجمة الحياة، لا يزعجني أن أكتب إليكم بالأمور نفسها، يعني في أمور هو كتب عنها قبل كده هيكتب عنها تاني وده شيء مش بيضايق، العربية المشتركة لا تزعجني الكتابة إليكم بالأشياء نفسها، تمام؟ لا يثقل علي أن أكتب إليكم بالأشياء نفسها، إنه ليس علي كلفة أن أكتب إليكم في الأمور نفسها. يبقى كل الترجمات ما عدا الفان دايك بتشير إلى معنى إن هو كتب عن حاجات هيكتب عنها تاني، وده شيء مش مزعج بالنسبة له. طيب هنا تعليق الترجمة اليسوعية بيقول إيه؟ في الواقع لم يأتي في الفصلين واحد واثنين ذكر ما يلي، يعني اللي هو هيكتب عنه دلوقتي هو ما كتبش عنه تاني قبل كده في الرسالة دي. يبقى الكلام ده ذكر فين قبل كده؟ قد يستند بولس إلى رسائل أخرى مفقودة أو إلى تعاليم شفهية. هو غالبا مش يعني لما يقول تعاليم شفهية دي أنا ما برجحهاش، لأن هو بيقول أنا أكتب إليكم، يعني هو كتب قبل كده، فهو غالبا قد يستند إلى رسائل أخرى مفقودة. في بعض العلماء قالوا لا مش رسائل أخرى، مش ضروري رسائل أخرى مفقودة، أو إن الموضوع اللي هو هيحكي عنه دلوقتي هو كتب عنها قبل كده في رسائل تانية، وممكن الرسائل دي زي ما ذكرت في بعض رسائل أخرى البولس كانوا بيبدلوها مع بعض، زي ما كان بيقول إن الرسالة اللي جاية لكم من لوديكيا ومش عارف مين، كان في نص بيقول كده. المهم هم الكنائس كانت بتبدل الرسائل مع بعض، فهو ممكن يكون قصد بولس انه مش ضروري رساله ضايعه، لا، او هو كتب عن الموضوع ده قبل كده في رسائل وهو مش مشكله يكتب عنها تاني، ودي مش موضوع ثقيل عليه. الهاند بوك اون بولز ليتر تو ذا فيليبيانز اللي احنا كنا بنقرا منه المره اللي فاتت بيقول I don't mind repeating what I have written before، اللي هو ما عنديش مانع ان انا اكرر اللي انا كتبت عنه قبل كده. is literally حرفيا to write the same things to you is not irksome to me. irksome دي معناها ايه؟ irksome معناها يضجر، يعني ما يتضايقوش يعني، تمام؟ فهو هنا بيقول there are several possible interpretations، يعني ممكن نفهم النص ده بكذا مرة. It is possible to regard the phrase as referring to the repeated call of rejoicing in this letter، اللي هي موضوع افرحوا، هو كذا مرة قال لهم افرحوا، فممكن يكون ايه الموضوع ده، الجملة دي اشارة انه بيكرر لهم كتير افرحوا افرحوا. لكن هو بيقول هنا ايه؟ But such an exhortation appears to have no direct bearing on the safety of the Philippians. يعني ده مش مالوش بقية النص بيقول ايه؟ واما لكم فهي مؤمنة. فهو كون ان هو يقول لهم افرحوا افرحوا، ايه دخلها بالامن وان هو ده شيء بيأمنهم؟ مالوش علاقة. فواضح ان التفسير ده والفهم ده للنص مش مظبوط. ايه؟ يعني التأكيد ده هو exhortation معناها انه تحذير نصيحة، يعني بيأكد على حاجة معينة يعني. فهو بيقول له التأكيد على ان افرحوا مالوش اي علاقة بان هم يحسوا بالامن او حاجة. It is also suggested that the words refer to the repeated warnings against disasters within the church mentioned in 4:1. فهو بيقول ان في بعض الناس بتقترح ان الكلمات دي بتشير الى التحذيرات المتكررة ضد المصايب أو المخاطر أو الحاجات اللي بتحصل في الكنيسة، يعني اللي هو ذكرها في 4:1 الانشقاقات والحاجات دي يعني. طيب هنا بيقول the most likely explanation، التفسير الأكثر إنه يكون هو الصح يعني، is to take the words as an introduction to what follows in 3:2 اللي هو ان الكلمات دي بتشير الى كلمات مقدمه للي هو هيحكي عنه فيما بعد حالا في الاصحاح الثالث. That is a repetition of the warnings against false teachers which the apostle has sent in previous letters. اللي هو التحذير من المعلمين الكذبه اللي بولس كتب عنهم في رسائل سابقه. كويس. طب رسائل سابقه دي بقى بشكل عام هو كتب عن المعلمين الكذبه قبل كده، لكن هل هو يقصد رسائل كانت لفيليبي فهم عارفين ان الموضوع ده هو بيكرره كتير وهو ما بيحسش باي غضاضة انه يكتب عنها تاني؟ طب فين لفيليبي كتب عنهم قبل كده عن الموضوع ده؟ مفيش. يا اما رساله ضائعه يا اما هو بيتكلم بشكل عام ان انا حذرت من المعلمين الكذبه في رسائل قبل كده وما عنديش مانع ان انا اكتب تاني ليه كنت احذركم من المعلمين الكذبه. النص اللي بعديه، انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القطع. النص ده في الترجمات التانية خذوا حذركم من الكلاب، من العمال الأشرار، من الذين يبترون الجسد. العربية المشتركة بتقول احترسوا من الكلاب، احترسوا من عمال السوء، احترسوا من أولئك الذين يشوهون الجسد. اليسوعية بتقول احذروا الكلاب، احذروا العملة الأشرار، احذروا ذوي الجب أو الجب، مجبوب يعني إشارة إلى أنه بيقطع جزء من عضوه الذكري. يعني المجبوب ده اللي بيقال عن الشخص اللي ضاع يعني. طيب احترسوا من الكلاب، احترسوا من عمال السوء، دي في الانجيل الشريف، احترسوا من الذين يصرون على ان يقطعوا جزءا من الجسم. احذروا الكلاب في البوليسية، احذروا الكلاب، احذروا العمل الاشرار، احذروا البتر. هو هنا طبعا اول جزئين من النص مفهومين، لكن الجزء الثاني هو بيشير فيه الى الناس اللي مصممين على الختان وان الختان ده هو اللي هيدخلهم الجنة والكلام ده كله، وهو ده اللي هيبررهم امام الله وجميع الشعب. واحد معلي التكييف على 30 ليه؟ كان بيتدفى. طيب فهنا الحياة الذين يبترون الجسد، العربية المشتركة أولئك الذين يشوهون الجسد، اليسوعية احذروا ذوي الجب، والإنجيل الشريف احترسوا من الذين يصرون على أن يقطعوا جزءا من الجسم، والبوليسية احذروا من البطر. التفسير التطبيقي بيقول كلام كتير. هؤلاء الناس الأشرار الذين يتكلم عنهم الرسول بولس هم التهوديون. يعني ايه التهوديون؟ اللي هم ايه اللي كانوا بيقولوا ان لازم الايمان بالمسيح يسوع يفضل على اللي هو كان عليه في اليهودية، ان يظل المسيح على ما كان عليه من اليهودية، يعني ماشي زيه زي اليهود بس هو فقط امن بالمسيح لكن هو فاضل يهودي زي ما هو. هو كاتبه مسيحيون من اليهود اعتقدوا خطأ أنه من اللازم للأمم أن يحفظوا كل الشرائع اليهودية المذكورة في العهد القديم، يعني يفضل رغم إيمانه بالمسيح يفضل يهودي زي ما هو، وبخاصة فريضة الختان. ليه بقى؟ لينالوا الخلاص. فهم كانوا شايفين أن الموضوع مش مجرد إيمان وبالروح وخلاص، ده التفسير التطبيقي، لكن لازم يفضل محافظ على كل الشرائع خصوصا الختان لينال الخلاص. كانت غالبية هؤلاء التهوديين تدفعهم كبرياء روحية لأنهم تكبدوا مشقة خلي بالك لأن النقطة دي هيتكلم عنها بولس فيما بعد. لأنهم تكبدوا مشقة ووقتا في حفظ شرائعهم، وأصبحوا لا يستطيعون قبول حقيقة أن كل جهودهم لا تقربهم خطوة واحدة إلى الخلاص. يعني كل المشقة والمجهود في حفظ الشريعة والكلام ده كله راح هباء منثورا. لقد عاب الرسول بولس على التهوديين أنهم رجعوا بالمسيحية إلى الوراء، ظانين أن ما فعلوه هو الذي جعلهم مؤمنين، اللي هو موضوع الالتزام بالختان والشرائع وكده، وليس عطية نعمة الله في المسيح، ولكن ما يعمله المؤمنون إنما هو ثمر الإيمان وليس شرطا مسبقا للإيمان. يعني إيه؟ يعني الأعمال دي أنت تعملها بتدل على إيمانك، لكن أنت مش لازم تعملها علشان تدخل الجنة. تمام؟ طيب أنا أشوفش حاجة من غير نظارة حية. وقد تأيد هذا من قادة الكنيسة الأولى في مجمع أورشليم قبل 11 سنة في أعمال الرسل 15. ويجب ألا يضيف أحد شيئا إلى هبة المسيح للخلاص بالنعمة والإيمان. يعني هم المفروض حسموا الموضوع ده في المجمع بتاع أورشليم اللي احنا قرينا عنه في أعمال الرسل كذا مرة، إن هم قالوا إن آخرهم الناس اللي إيه من أصل أممي أو وثني ودخلوا المسيحية، آخرهم إن هم يمتنوا عن الزنا والمخنوق والدم والمذبوح للأوثان، وإن هم لو فعلوا ذلك فنعم ما يفعلون، كاللفظة الجميلة اللي هم واخدينها من عندنا. طيب تفسير تدرس يعقوب مرطي، ودي نقطة جميلة جدا. يرى القديس يوحنا الذهبي الفم اللي بيسموه باليوناني خريسوستوموس معلم أن الذين يفسدون الإيمان بالمناداة بضرورة ممارسة أعمال الناموس الحرفية كالختان وحفظ السبت للدخول في طريق الخلاص يشبهون الكلاب التي تنبح وتهاجم لتؤذي. نفس قصة اللي هي إيه؟ إن ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب، فهي تشوه الإيمان بالمخلص وتفقد المؤمنين يقينهم في عمله على الصليب. هذا خلي بالك التناقض التام. ويروي الآب فيكتورينوس، معرفش ده مين وممكن نعرف هو بيرجع لسنة كام ده لو نبص على نظرة شاملة لعلم البترولوجي، بس مش مهم. فيكتورينوس الحقيقة مش هو الوحيد اللي بيقول بكده، بأن الكتاب المقدس يشبه المدافعين عن بيت الرب بالكلاب التي في أمانة تحرسه من اللصوص المفسدين. يا سلام يا سلام. الكلام ده قالوا أيضا مين؟ كيرولوس الإسكندري عمود الدين في كتابه حوار حول الثالوث، بيشبه الآباء المدافعين عن الإيمان بكلاب الحراسة. طبعا يعني الموضوع التشبيهات الزبالة دي مش حاجة جديدة للأسف على الكتاب المقدس، ان هو بيشبه الإله بحاجات كتير وحشة في العهد القديم، وبيشبه بولس بانه صعب عليك ان ترفس مناخس زي الحمار او الحصان او الحيوان اللي بينخس وبيضرب في مؤخرته عشان يمشي في طريق معين. وهنا هو بيفهم حتة مالك هنا بقى هو بيفهم النص بتاع انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القطع. هو بيفهم انظروا الكلاب بمعنى خلوا بالكم من اللي بيحرسوا واسمعوا كلامهم وامشوا وراهم والكلام ده كله، دول الكلاب. وانظروا فعلة الشر ما تعملوش زيهم. لكن هو غالبا النص كل ده شتيمة في الناس اللي مخالفين بولس الإيمان والمعتقد.
يعني الكلام هنا معناها شتيمة ولا معناها؟
ما هو بيقول لك فيكتورينوس بيقول الكتاب المقدس يشبه المدافعين عن بيت الرب بالكلاب التي في أمانة تحرسه من اللصوص والمفسدين. هنا The Net Bible بيقول dogs is a figurative reference، يعني بيضرب به المثل، يعني to false teachers
للمعلمين الكذبة whom Paul regards as just as filthy as dogs. إن بولس بيعتبرهم إيه؟ وسخين زي الكلاب أو نجسين زي الكلاب، زيهم زي الكلاب. يعني هو بيشتم المعلمين الكذبة يعني من الآخر. تمام؟ طيب يبقى هنا النص انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القطع. هنا المسيحيين قالوا على موضوع انظروا القطع، يعني هو يقصد الختان بيقطع جزء من جسده. المفروض دي شريعة أبدية وعلامة للي ملتزم بالعهد مع الرب ولا لا. وإن احنا قرينا القصة بتاعت سفر التكوين إن الإله قال لإبراهيم إن أنت وجميع أهل بيتك وابنك هتختتنوا، ودي علامة عهدي بيني وبينكم. ولما جه بشره بإسحاق قال له لكن إسحاق هيكون معاه العهد زي دلوقتي السنة الجاية، وتم معاه العهد فعلا. تمام؟ فهو المفروض إن دي علامة أبدية وميثاق أبدي لا ينقض أبدا. لكن هو كأن بولس بيفرق ما بين الختان الصحيح والختان اللي هو بيعتبره باطل، اللي هو ايه؟ اللي بيختتن وهو يعتقد ان الختان ده هو اللي هيخلصه وان باعمال الناموس سيخلص. هو ده بيعتبره بولس تشويه للجسد، وده ليس ختانا حقيقيا وهكذا. لان احنا قلنا قبل كده بالنسبة للمسيحي اللي من خلفية يهودية، هل عليه انه يفضل ملتزم بشرائع الناموس بشكل عام ولا لا؟ فقلنا انه غالبا يفضل ملتزم بيها، لكن ما يعتقدش ان هي دي اللي هتدخله الجنة. وهي فكرة ان هذه الاعمال هي ثمار الايمان وليست شرطا للايمان الصحيح اللي يدخلك الجنة يعني. لأننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد. طيب، مع أن لي أن أتكل على الجسد أيضا. يعني هو عاوز يقول إن احنا اللي مشينا على الشريعة المضبوطة. هو بيرم لو نبص في الترجمات، احنا في نص رقم كام؟ طيب نعم، المقارنة بيقول فإننا نحن أهل الختان الحق، فنحن أهل الختان الحقيقي، فإنما نحن ذو الختان. هو المقصود بيها يعني إن دول ناس مدعين ما هماش فعلا أهل الختان، لكن احنا فعلا أهل الختان، أهل الشريعة المضبوطة، أهل المنهج الصحيح كده يعني. هو بيقول الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد. هنا بيقول مع أن لي أن أتكل على الجسد أيضا. يعني أنا بقى يعني أصل خلي بالك، هو كان بيقول أن المعلمين الكذب دول بيفتخروا بالأعمال والأعمال الجسدية والختان العمل الجسدي والكلام ده كله. فهو بيقول يعني هم مش أحسن مني ولا حاجة، أنا برضو جامد وممكن أفتخر بالجسد. إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى، أنا أفضل منه. هو طبعا بولس طول عمره متواضع. من جهة الختان مختون في اليوم الثامن، من جنس إسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس فريسي، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. يعني انتوا لو فاهمين ان الاعمال الناموس دي هتبرر وانتوا ملتزمين بكل حذافير الناموس، انا بقى من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم، يعني بعمل الناموس بحذافيره وما بسيبش فيه حاجة. لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. يعني أنا نفضت الكل ده وخسرته أو استغنيت عنه لما جاء الإيمان بالمسيح وكده. بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي ربي سيدي يعني. طيب مقدين بنشوفها بعدين. الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. يعني مش مهم كل ده يخسر وسيم مش مهم. وأوجد فيه وليس لي بري الذي من الناموس. البر مش بالناموس بقى، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ما غالبا موضوع متشبها بموته والكلام ده يعني موضوع المعمودية وفكرة ان لما بيعمد ويتغطس في المية ويطلع تاني كأنه مات وقام من الأموات زي ما المسيح قام من الأموات والفكرة دي. فهو كأنه بيقول ان الإيمان والمعمودية دول هم أهم شيء علشان خاطر يبقى ننال ان احنا كمان نبقى زي المسيح كقيامة من الأموات ونبقى برين أمام الله ونقدر ياخدنا المسيح معاه ونبقى في حضرة الله مرة تانية والكلام ده كله. ايه؟ كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، لكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. النص ده هو المسيحيين بيستخدموه للرد على معتقد كاثوليكي بيقول بزوائد فضائل القديسين. يعني ايه؟ يعني القديسين عملوا أعمالا كثيرة جدا جدا، وصلوا إلى مرحلة الكمال، وأدوا كل ما يطلب منهم في الدنيا. خلاص يعني كل اللي ربنا أراده منهم هم عملوه. مش كده وبس، ده عملوا زيادة كمان من اللي عملوه. وطبعا ده شيء مستحيل، لا بولس بيعتقد بكده ولا الكنيسة، ده جنان في عملته الكنيسة الكاثوليكية، ولا حتى الإسلام بيقول بكده إن مهما الإنسان عمل لا يمكن يعمل أكثر من اللي ربنا أداه. طيب يطلبوا منه يعني آسف. المهم إن الكاثوليك بيقولوا لا، القديسين كاملين في أعمالهم، ومش كده وبس، دول أدوا أكتر من اللي مطلوب منهم، فبقى فيه فضائل وزوائد زيادة عن حسنات زيادة وأجور زيادة عن اللي مفروض كانوا يعملوه. فالكنيسة الكاثوليكية بتقول ان زوائد فضائل القديسين دي عندنا عندهم. ازاي بقى؟ ما تفهمش، شايلينهم في كياس ما المهم، وان هم بقى بيوزعوا زوائد فضائل القديسين بسقوك وبعطايا بقى كيش، واحنا هنزبطك يعني. فالمفروض بقى ان العاصي بحسب الكنيسة الكاثوليكية بياخد من زوائد فضائل القديسين هذه علشان يجبر نقصان اعماله من زوائد فضائل القديسين اللي عند الكنيسة الكاثوليكية. لو عاوز نقرأ اقتباسين كده عن زوائد فضائل القديسين من الملزمة بتاعت العقائد المسيحية الأرثوذكسية، هي مفروض دي ضمن موضوع اللي هو شفاعة القديسين والخلاف بقى اللي ما بين الأرثوذكس والكاثوليك زوائد فضائل القديسين. القمص متى مرجان في كتاب أرثوذكسيتي تراث وعقيدة وحياة الجزء الثاني صفحة رقم 117 بيقول زوائد فضائل القديسين: تعتقد الكنيسة الرومانية أن الأبرار القديسين ليس فقط قد أتموا على الأرض وصايا المسيح كلها أي جميع الفضائل، بل أنه أيضا فعلوا من الأعمال الصالحة أكثر من الواجب عليهم، وأن زوائد فضائلهم هذه محفوظة عند بابا روما يوزعها على الخطاة المتوفيين بأثمان معلومة. وبعبارة أوضح أن زوائد فضائل القديسين تقدم عن الخطاة لله بواسطة البابا. وهذا التعليم لا أساس له مطلقا في الكتاب المقدس الذي يعلمنا أن الغفران هو لله وحده، وهو استحقاق لدم فادينا العظيم رب المجد يسوع الذي ليس أحد بغيره الخلاص. إن فضائل القديسين مهما كانت عظيمة لا يمكن أن تكون زائدة عما يجب عليهم، ولا يمكن أن يفضل منها حتى توزع على الغير، لأنهم مهما اجتهدوا لا يستطيعون أن يعملوا فوق ما هو واجب عليهم، لأن خدمتهم لله دين عليهم فلا فضل لهم فيها، وبالأولى لا يمكنهم أن يأتوا أعمالا يجبرون بها نقصان غيرهم. تمام. في اقتباس تاني في الصفحة 119 من نفس الكتاب القمص متى مرجان أرثوذكسياتي تراث وعقيدة وحياة الجزء الثاني صفحة 119 بيقول: فإذا عقيدة زوائل فضائل القديسين باطلة عندما سألنا العذارى الجاهلات. العذارى الحكيمات ده المثل الموجود في العهد الجديد، تكميل نقص زيتهن، والزيت رمزا للأعمال الصالحة والفضيلة. أجابتهن قائلات: لعله لا يكفي لنا ولكن. دي في متى 25:6. الخلاصة إنه لا يوجد إنسان يعمل أعمالا تفوق ما يطلب منه، فالأعمال هي على سبيل الدين ينتج عنها استحقاقات متزايدة، وهذا مجمع عليه من الكل، وأن الكنيسة الرومانية خالفت هذا الإجماع واعتقدت أن الإنسان يستطيع أن يعمل أعمالا أعلى وأكمل مما أمره بها الله تبارك اسمه، كالفقر الاختياري والتقشف والبتولية وأمثالها، يعني حاجات زيادة يعصر نفسه فيها، ده كأنه بيعمل إيه حاجات أكتر من اللي ربنا طلبها منه يعني، وأنه بذلك يحصل على استحقاقات زائدة. إجماع بقى وخلاص يعني، هو أدرى بقى بمسيحيينه يعني، يقصد أن الكنيسة الكاثوليكية هي الوحيدة اللي شردت بده، وده مش موجود في أي كنيسة تانية، فيبقى هم خلفة إجماع المسيحيين بطوائفها المختلفة. ما علينا ما علينا، هو طبعا بشكل عام ما فيش حاجة اسمها إجماع، لكن عادي يعني، هو بأسلوب أدبي معناه أن غالبية المسيحيين على وجه الأرض ما بيقولوش بالكلام الفاضي اللي بتقول به الكنيسة الكاثوليكية دي. الموضوع ده بيفكرني بالتلاتة اللي جمل النبي وقالوا له أن أنا أصوم ولا أفطر، وأنا لا أتزوج النساء، وأنا أقوم الليل كله ولا أنام، وفاكرين يعني أن إيه، أن كمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي، فيعني أعماله يعني ربنا هيتقبلها ومغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو هيدخل الجنة. لكن هم شايفين بقى ان احنا ايه، لازم نعمل اكتر من ان النبي يعمله، والزيادة عن ان النبي يعمله. فرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم ان انا اصوم وافطر واتزوج النساء واقوم وانام، فمن رغم عن سنتي فليس مني. ففكرة ان انت تعمل زيادة تفتكر نفسك ان انا كده جامد، ربنا ما امرنيش بده وانا هعمل زيادة، ده يدخلك ان انت في الباي باي يعني. طيب، فده ليس، هم بيستشهدوا بالنص بتاع ليس اني قد نلت او صرت كاملا، فهم بيقولوا اذا كان القديس بولس بيقول ان انا ما صرتش ما نلتش الكمال، فازاي بقى الكنيسة الكاثوليكية تقول ان القديسين دول وصلوا لمرحلة الكمال وزيادة؟ ما ينفعش. ايها الاخوة، انا لست احسب نفسي اني قد ادركت، ولكني افعل شيئا واحدا، اذ اني انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام، اسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. فليفتكر هذا جميع الكاملين منا، وإن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضا. هو هنا مش بيقول إن احنا كاملين، لكن هو بيقول دايما تفتكروا ده اللي منا، يعني من المجتمع المسيحي بتاع بولس، بيقول على نفسه إن هو كامل، تمام. فهو يعني بيشير الى المعلمين الكذبة اللي هم بيعتقدوا انه بيعملوا كل اعمال الناموس ومؤمنين ووصلوا الى مرحلة الكمال، وان لازم كل الناس تبقى كده تعمل كل اعمال الناموس وتفضل ملتزمة بيه وهكذا. واما ما قد ادركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه ونفتكر بذلك عينه. كونوا متمثلين بي معا أيها الإخوة، ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة. يعني امتثلوا بي وشوفوا اللي ممتثلين بي عندكم امتثلوا بيهم هم كمان. لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا. ودي نقطة مهمة، هو ذكرهم فين؟ هل ده في رسالة سابقة ضاعت ولا لما كان عندهم ويكلمهم عنهم؟ المهم ان هو بيتكلم عن ناس دلوقتي بقى، والآن أذكرهم أيضا باكيا وهم أعداء صليب المسيح. حتة بقى وهم أعداء صليب المسيح دي، هل ده معناه ان هم أنكروا صلب المسيح ولا لا؟ ولا فكرهم ومنهجهم ينافي البر بالنعمة عن طريق الإيمان بصلب المسيح؟ يعني هم بيقولوا بأن المسيح اتصلب، بس فكرتهم وأعمالهم اللي هو زي المتهودين دول أو التهوديون اللي هم بيقولوا لازم نفضل نختتم ونازل، فدول يعتبروا بالنسبة لبولس أعداء صليب المسيح، لأن هم كده تبطروا على النعمة بأن المسيح اتصلب ومات وأمن الأموات، فهم كده داخلين الجنة مجانا. لا، هم كده يعتبروا بفكرهم دول بفكرهم ده أعداء صليب المسيح، أو ممكن يكونوا فعلا بينكروا صلب المسيح. في نقطة تانية مهمة في النص ده، أن دول ناس كان بولس بيذكرهم كثيرا، معنى كده أن هم إيه؟ مؤمنين وجامدين وزي الفل، لكن هم دلوقتي بقوا إيه؟ أعداء صليب المسيح، يعني كفار. فده دي من ضمن النصوص اللي المسيحيين بيردوا فيها على البروتستانت في فكرة الخلاص في لحظة. خلاص في لحظة، في برضو كم اقتباس كده على موضوع الخلاص في لحظة عاوز أبص عليها. هي موضوع الإيمان والأعمال ده، الإيمان والأعمال. طيب أهو القمص متى مرجان برضو أرثوذكسياتي تراث وعقيدة وحياة، الجزء الأول صفحة رقم 67، بيقول في هذا الموضوع اللي هو موضوع الإيمان والأعمال، يركز إخوتنا البروتستانت على الإيمان فقط وعدم الاهتمام بكل ما عداه، وهنا يعتمدون على الآية التي تقول، طبعا الطوائف المسيحية أي حاجة لازم بنينها غالبا يعني على نص كتاب، وحتى على فكرة أكيد الكاثوليك اللي هم بيقولوا بزوائد فضائل القديسين أكيد عندهم أدلة كتابية أو حاجة زي كده، هم بيفهموها بالطريقة دي عادي يعني. طيب هنا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص، فهم بيعتمدوا على أن يدوبك أول ما يآمن يبقى حصل الخلاص على طول، ويرون أنه بمجرد إيمان الإنسان يخلص في لحظة بإيمانه، وبهذا ينكرون الأسرار المقدسة اللازمة للخلاص مثل المعمودية والتوبة، وينكرون دور الكنيسة في خلاص الإنسان الذي يعتبرون أنها علاقة مباشرة بين الإنسان والله. طيب فدي ده موضوع الخلاص في لحظة، إن هم يعني هو آمن كده خلص، فما فيش مجال ان هو بعد ما يآمن تحصل حاجة يدخل على أساسها النار مرة تانية. لكن هم الأرثوذكس بقى بيستشهدوا بالنص ده ان لا، ده في ناس آمنت وكانوا مؤمنين جامدين قوي وبولس بيذكرهم دائما، لكن حاليا بيذكرهم ايه؟ باكيا، بيبكي عليهم عشان هم ارتدوا وهم أعداء صليب المسيح. الذين نهايتهم الهلاك هيروحوا النار، الذين إلههم بطلهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. فإن سيرتنا نحن هي في السماويات، التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح. فهو بينتظر بقى إيه؟ يعني دي من ضمن النصوص اللي بتوضح ان بولس من ضمن الناس اللي مستنيين ان المسيح يرجع، وهو كان بيعتبر نفسه زي ما قال في تسالونيكي الاولى من الاحياء الباقين الى قدوم الرب. هنا في العدد 21 بيقول الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. فهو بيعتبر ان جسد المسيح تغير لما قام من الاموات، ما بقاش ايه جسد حيواني لكنه جسد روحاني. واحنا قلنا ان ده بيناقض الفكرة اللي موجودة في انجيل لوقا، انه لما مفروض امن الاموات قال لهم عندكم حاجة تتاكل، فرح قدموا له سمك وشيء من شهد عسل. طب ازاي وهو المفروض يوجد جسد حيواني ويوجد جسد روحاني؟ فهو امن الاموات يبقى جسد روحاني. ما علينا، مش ده المهم. يعني هو بيعتقد ان احنا لما نقوم من الاموات هنبقى زي اجساد المسيح بحسب عمل استطاعته ان يخضع لنفسه كل شيء. يعني هو بيعتقد ان احنا هنتحول وكده، فده احنا هنتحول ونبقى مع المسيح، لان في عند المسيح القدرة اللي تخليه يخضع كل شيء له. تمام. طبعا هيجي مسيح يستدل بالنص ده على ألوهية المسيح. لا، احنا اولا نرجع فهم النص ده للنصوص الكثيرة اللي بتقول ان اي شيء يستطيعها المسيح الاب هو اللي اعطاه له، زي دفع كل شيء الي، او دفع الي كل شيء من ابي، او انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا، كما ينظر الاب يعمل، وان الاب هو اللي بيقول له يعمل ايه وما بيعملش بمزاجه. وان النصوص مثلا بتاعت انجيل مرقس اللي لما حب يروح مكان معين ولم يقدر ان يصنع هناك ولا قوة واحدة، فهو ما هوش عنده قدرة غير محدودة، لا هو بيقدر على اشياء، اي شيء بيقدرها بتكون من عند الاب. والنص اللي موجود في انجيل يوحنا اللي هو بيقول والان علموا ان كل مش فاكر النص بيقول ايه بس انا هجيبه يعني، لا والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، تقريبا النص بيقول كده 17، هو في الإصحاح 17 من إنجيل يوحنا. طيب والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، يعني كل حاجة إيه من عند الآب. فده لو هو عنده القدرة أن هو يحول أجسادنا فيبقى دي قدرة أعطاه له الآب. في نقطة مهمة برضو ان هو ايه في النص ده بيشير الى النصوص اللي موجودة في كورنثوس الاولى 15 اللي هو بيقول ايه وبعد ذلك النهاية، متى سلم الملك لله الآب، متى ابطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة، لانه يجب ان يملك حتى يضع جميع الاعداء تحت قدميه. اخر عدو يبطل هو الموت، لانه اخضع كل شيء تحت قدميه. ولكن خلي بالك حينما يقول ان كل شيء قد اخضع، يعني المسيح هيجي يكلم الاب هيقول له ان كل شيء قد اخضع، فواضح انه غير الذي اخضع له الكل. يعني هو بيخاطب الاب، فواضح ان هو يعني
المسيح الغالي،
الشخص اللي بيكلمه غير الشخص اللي تم خضوع الاشياء له. يعني ومتى اخضع له الكل، فحينئذ الابن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل، كي يكون الله الكل في الكل. فهنا النقطة مهمة، للذي اخضع له الكل، وهنا برضو غير الذي أخضع له الكل، هو في الآخر الله الأب هو اللي هيكون الكل في الكل وكده. طيب احنا نكمل بعد
صلاة العشاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل بقى الإصحاح الرابع. افرحوا في الرب دائما. هنا بيقول إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليه يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكر فكرا واحدا في الرب. الاثنين دول واضح ان هم كانوا متخانقين، بس هل الاثنين دول تم ذكرهم قبل كده ولا لا؟ احنا فيليبي 4:2 نجيب النص اليوناني. ادي سنتيخي فرونين أفودية وسنتيخي. أيودية كريستينون، هي دي أيودية. ما ذكرتش غير هنا. وسنتيخي راخا ما ذكرتش غير هنا. وهو احنا ما نعرفش مين البشرية دي، بس واضح ان هم كانوا مختلفين. نعم أسألك أنت أيضا يا شريكي المخلص، ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل مع إكليمندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماؤهم في سفر الحياة. إكليمندوس ده اللي هو إكليمندوس الروماني المفروض. طيب مش ده المهم. هو النص هنا بيقول نعم أسألك أنت أيضا يا شريكي المخلص. بيخاطب مين؟ بيخاطب الشخص اللي هيستلم الرسالة. طيب مين بقى صاحب اللي هيستلم الرسالة؟ في الترجمات التانية الحياة بتقول أجل أطلب إليك أنت أيضا أيها الزميل المخلص، العربية المشتركة، وأنت أيها الرفيق الأمين اليسوعية، وأسألك أنت أيضا أيها الصاحب المخلص الإنجيل الشريف، وأنت أيضا يا زميلي المخلص. البوليسية بتقول وأسألك أنت أيها الزميل الصادق سيزيخوس أو سيزيخ غين سيزيغس سيزيغس معلم. هو المفروض النص اليوناني بيقول سودزوجي دي من أصل كلمة يونانية تنطق سودزوجوس. تمام. الجمة دي ساعات بتتنطق غين فتبقى سودزوغوس، أو بدل ما الزيتة دي تتنطق زين تتنطق بدل زه تتنطق زه. يعني احنا لو هنقراها الزيتة تتنطق زه والجمة تتنطق جه تبقى سوزوغوس. لو هنطق الزيتة زه دال في زين والجمة تتنطق غين فتبقى سوزوغوس. لو هنطق الزيتة دي زه بس تبقى سوزوغوس. هي جت بقى من هنا سوزوغوس. طيب ايه الحوار ده؟ هما بيقولوا النص اليوناني ما فيهوش سوزوغوس او 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 ما فيهوش سوزوغوس، فيها سوزوجي. هما بيقولوا ده التعليق بتاع الترجمة اليسوعية، بتقول قد تكون الكلمة اليونانية اللي هي سوزوجي أو سوزوجي التي مترجمها بصاحب اسم علم نبه بولس على المعنى الذي
اشتق منه. يعني هو بدل ما يقول له يا صاحب، هو اسمه اليوناني معناه كده، راح قال وانت ايضا يا صاحب الامين او ايها الصاحب الامين. فناداه بمعنى اسمه مش باسمه نفسه. تمام. يعني انت مثلا اسمك امين، فلما اجي اكتب لك رساله اقول لك يا صاحب الامين، فهو يقول لك يبقى هو استعاض عن الاسم العالم اللي هو امين بالصفه نفسها. العربيه المشتركه بتقول الرفيق، ويمكن ان تكون الكلمه اليونانيه اسم عالم اللي هو سيزيخي. ولكن من هو هذا الشخص لا ندري. ولكن ما هو هذا، من هو هذا الشخص لا ندري. تمام. يعني احنا ما نعرفش هو سواء اسمه سوزوخوس سواء اسمه سوزوغوس ولا لا، احنا ما نعرفش هو مين اصلا. ما علينا. ده شبه النص اللي احنا كنا قرناه قبل كده اللي هو بيقول انا هبعت لكم الاخ اللي انتوا عارفينه جامد قوي. مش هو مين الاخ ده؟ ما نعرفوش. طيب فينا بيقول نعم اسالك انت ايضا يا شريكي المخلص ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الانجيل مع كليمندوس ايضا وباقي العاملين معي الذين اسماؤهم في سفر الحياه. افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. يعني هو جاي قريب، اصبروا وكونوا متصفين بالحلم والأناء. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم قلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا. يعني خليكم في كل ده. وما تعلمتوه وتسلمتوه وسمعتموه ورأيتموه فيا، ده أنا كنت أقول بقى يعني ما علينا، تواضع، فهذا افعلوا، وإله السلام يكون معكم. ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أزهر أيضا مرة اعتناؤكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة. ليس أني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. يعني موضوع الفلوس واللي بيقلب فيها كل كنيسة، أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء وفي جميع الأشياء. قد تدربت أن أشبع وأنا أجوع، وأن أستفضل وأنا أنقص، وأستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. هنا النص ده حصل فيه تحريف. العربية الفاندايك هي اللي بتقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. الحياة برضو والإنجيل الشريف بتقول في المسيح الذي يقويني. العربية المشتركة ما فيهاش في المسيح الذي يقويني. العربية المشتركة بتقول وأنا قادر على تحمل كل شيء بالذي يقويني. اليسوعية أستطيع كل شيء بذاك الذي يقويني. البوليسية بتقول إني أستطيع كل شيء في الذي يقويني. تمام. تعليق بتاع النت بايبل اللي هي النيو انجلش ترانزليشن اللي هي تبع دانيال والاس بيقول مش عارف ما لو انتهشتي but this kind of reading اللي هي القراءة او شكل النص اللي بيقول في المسيح is patently secondary يعني قراءة ثانوية. patently دي معناها ايه؟ patently معناها على نحو ايه؟ مرخص به يعني معروف يعني بوضوح بوضوح واضح انه قراءة ثانوية يعني جت بعد كده. And is a predictable variant يعني دي قراءة احنا نقدر predictable يعني نتوقعها بسهولة ان هي تحصل يعني تتضاف. Further the shorter reading is much harder القراءة الأقصر هي الأصعب اللي هي بتقول اني استطيع كل شيء في الذي يقويني. For it leaves the agent unspecified يعني مين اللي هيقويه مش واضح في النص فدي قراءة أصعب. أما نبص في الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن أقدم وأفضل المخطوطات هي اللي بتؤيد قراءة أستطيع كل شيء في الذي يقويني. الثنائية السكندرية الفاتيكانية البيزية ومخطوطات تانية أحرف كبيرة ومعاها مخطوطات لاتينية قديمة والفالجيت ومخطوطات سريانية وقبطية وأرمينية وجورجية واقتباسات أبائية. لكن المخطوطة السينائية تم تحريفها والمخطوطة البيزية تم تحريفها تم إضافة في المسيح خريستو. الفيلم كله هو إن النص لو جينا نفتح النص اليوناني ده احنا في أنهي نص؟
14
اهو كلمة خريستو دي آخر كلمة في النص. كل اللي هو عمله إيه؟ راح عمل كده أضاف في آخر النص حرف الأكس الخي خريستو والأوميجا كده هو بس كده كده أضاف في المسيح الذي يقوي بحرفين وخط أضافها في النص. فده تحريف بسيط يعني وسهل. هو بس للأمانة العلمية ان المرجع بتاع هاند بوك ان بولز ليترز بتاع اليو بي اس بيقول it is generally understood that him اللي هو في ذاك الذي يقويني in the particular phrase اللي هي العبارة اللي بتقول في ذاك الذي يقويني refers to Christ يعني المقصود بذاك هو المسيح. في المسيح يعني هو المقصود بذاك الذي يقويني ذاك هو المسيح لكن هو ما ذكروش في النص تقوم انت ضيفه. طيب هو طبعا المقصود استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني يعني في ايماني بالمسيح وصبري بان المسيح هيجازيني وانه هيجي قريبا ويختطفني والكل ده بيصبرني على اي اذى بلاقيه وكده. غير انكم فعلتم حسنا اذ اشتركتم في ضيقتي. وأنتم أيضا تعلمون أيها الفيليبيون أنه في بداية الإنجيل يعني أول ما بدأت أبشر لما خرجت من مكدونيا لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم. فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي يعني أنا زبطتوني يعني. ليس أني أطلب العطية بل أطلب الثمرة المتكاثرة لحسابكم. ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت قد امتلأت إذ قبلت من أبافروديتوس الأشياء التي من عندكم نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. يعني إيه الفلوس اللي انتم بعتوها مع أبافروديتوس دي ربنا تقبلها يعني كصدقة أو كده يعني. فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. ولله وأبينا المجد إلى دهر الداهرين آمين. طبعا دي ترجمة سيئة. الترجمة الثانية الحياة بتقول فلإلهنا وأبينا المجد إلى دهر الدهور. اليسوعية بتقول المجد لله أبينا إلى أبد الدهور. اليسوعية المجد لله أبينا إلى أبد الدهور. الإنجيل الشريف الجلال لإلهنا وأبينا هو المقصود من النص إلهنا وأبينا. والنص اليوناني فيه حرف العطف لكن دي برضو نفس قصة إيه مبارك الله وأبو ربنا اسم المسيح. لا هو المفروض إله وأبوه، فهو برضو إلهنا وأبوه. وده بيوضح يعني بشكل عام إن بنوة المسيح لله ما تفرقش عن بنوتنا احنا لله، لان زي ما هو قال عن المسيح انه اله وابوه هو كمان الهنا وابونا، زي ما المسيح قال برضو الهي والهكم وابي وابيكم والهي والهكم. فده المقصود يعني. طيب تحية ختامية، سلموا على كل قديس في المسيح يسوع، يسلم عليكم الإخوة الذين معي، يسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر. فبعض المسيحيين بيستدلوا بالعبارة دي ان بولس كتب الرسالة دي ايام ما كان في روما. فاكر لما احنا قرينا في المدخل ان بولس كتب الرسالة دي فين؟ بعض الناس قالوا في السجن، بعض الناس قالوا وهو في روما اهو، والبعض الاخر يقولون انه كتبها وهو في روميا. فهو بيقول على اساس ايه؟ ان هو استقر في اخر حياته في روما، والناس كانت بتجيله وبيبشرهم وكده وبيامنوا، فممكن يكون ناس من بيت قيصر جم وهكذا. ولا سيما الذين من بيت قيصر. خلينا نبص كده على النص ده في الترجمات. ولا سيما الذين هم من حاشية القيصر، دي في الحياة في العربية المشتركة، وخصوصا الذين هم من حاشية القيصر اليسوعية، لا سيما الذين هم من حشم القيصر، والإنجيل الشريف، وخاصة الذين في قصر الملك. خلينا نبص كده على الترجمة اليسوعية بتكتب تعليق ايه في النص ده. العهد الجديد، رسائل بولس، فيليبي، فين فيليبي؟ نقلب شوية. اهو سلموا على كل القديسين، كل من القديسين في المسيح، وسلم عليكم وسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين من حشم قيصر. 16 و16 كاتب تحت ايه؟ قد تشير هذه العبارة الى روما، راجع المدخل اللي هو ايه؟ ان بعض الناس بيعتقدوا ان هو كتبه وهو في روما، لكنها تشمل جميع الذين في خدمة قيصر سواء هم في روما ولا لا. تمام؟ وكانوا في كل مدينة فيها، وكانوا في كل مدينة فيها حاجة. فهو بيقول بعض الناس بيستدلوا بيها يعني على انها بتشير ان بولس ممكن يكون كتب الرسالة دي في روما، فجالوا ناس من خدام القصر وأمنوا، من العبيد والخدام اللي كانوا شغالين في قصر قيصر يعني. طيب نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم امين. واحنا كده خلصنا رسالة بولس الى اهل فيليبي. نقرا المدخل بقى بتاع ايه؟ الرسالة الى رسالة بولس الى فليمون. ساعات بيقولوا فليمون، ساعات بيقولوا فيلمون، ايا كان يعني. هذه الرسالة هي اقصر الرسائل التي كتبها بولس، وكون ان هي اقصر رسالة بيضعوها في الاخر خالص، لكن قبل العبرانيين. يعني هم بيبدأوا بروميا، يعني ترتيب رسائل بولس من الاطول للاقصر، فده في الفهرس بتاع الفان دايك وفي الكتاب المقدس. فبيبدأوا بروميا وبينتهوا برسالة فيلمون، لان هي اقصر رسالة، لكن بيحطوا بعديها العبرانيين، بيحطوا بعديها العبرانيين. طيب هذه الرسالة هي اقصر رسالة التي كتبها بولس. هذه الرسالة ليست فقط رسالة شخصية، ولكن بولس يوجه كلامه الى الكنيسة التي في بيت فليمون. وحتة قلنا ان حتة الكنيسة التي في بيته او الكنيسة التي في بيتك، ان في بداية المسيحية معظم المسيحيين كانوا فقراء وكان عددهم قليل، وكنيسة كان معناها جماعة المؤمنين. فالحال ان كانوا بيشوفوا بيت اغنى واحد فيهم ويجتمعوا فيه ويصلوا، لكن فيما بعد لما المسيحيين عددهم زاد بدأوا يخصصوا بيوت معينة للصلاة، فبقت فيما بعد تتقال كنيسة على المكان او البيت المخصص لتجمع المؤمنين فيه ان هم يصلوا وهكذا. فهم بيشيروا أو بيستدلوا من إن فليمون ده له كنيسة في بيته، ده معناه إنه إيه؟ راجل من علية القوم وكان من الأغنياء يعني. لقد كتب بولس هذه الرسالة وهو في السجن. هذه الرسالة لها علاقة بعبد فليمون الذي هرب والتقى ببولس وضمه للخدمة. فهو المفروض إيه؟ بيستعطف فليمون بالرسالة دي، إن عبدك جالي هرب وجالي وآمن، فاقبله بقى مرة أخرى. واضح إن أنت كنت بتعلقه من رجليه ولا بتكويه بالنار على ظهره ولا بتطفي في السجاير أيا كان، فإيه هو هرب منك وطفش وأنا قابلته عندي وأصبح مسيحيا وأصبح أخا، فهيرجع لك مرة تانية وتقبله لا كعبد ولكن كأخ، إنه هو بقى زي وزيك يعني رغم إنه هو عبد. طيب، بعض العلماء يتعجبون من وضع هذه الرسالة ضمن القانون. بيتعجبوا ليه؟ لعل السبب في ضم هذه الرسالة إلى القانون هو حديثها عن الرق. هو ما علشان الرسالة ما لهاش أي لازمة في الجزمة، ما يعني لما يعني دي مش قلة أدب مني، ده أنا بقتبس نص من واحد يعني كان بيقول حتة ما لهاش لازمة في الجزمة، أنا ما أقصدش يعني إهانة وكده، لكن هو المقصود إن الرسالة ما فيهاش شيء مفيد بشكل عام، وما بتقولش حاجة جديدة، ما تقلبش في رسائل تانية، وهي مجرد إصحاح يتيم يعني، مجرد اقبل أنسيموس العبد اللي هرب واقبله تفلنا في ايه دي، ما تفلناش في حاجة يعني. لعل السبب في ضم هذه الرسالة الى القانون هو حديثها عن الرق. تكلم بولس عن الرق في مواضع اخرى من رسائله، في كورنثوس 7:20-24 بيقول ايه؟ الدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلبث فيها، دعيت وأنت عبد فلا يهمك، بل وإن استطعت أن تصير حرا فاستعملها بالحري، لأن من دعي في الرب وهو عبد فهو عتيق الرب، كذلك أيضا الحر المدعو هو عبد للمسيح. خادم له يعني، ما هو بيقول انت اصلا خادم وعبد عند شخص، فانت لما تبقى يعني انت كانك اتحررت يعني لما بقيت مسيحي، فده كانك اتحررت من الدنيا والكلام ده، هتنال الحياه ابديه والحوار ده. طيب لو انت حر واصبحت مسيحيا فانت كده اصبحت خادم للمسيح. فقد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. حتة قد اشتريتم بثمن دي يمكن انا ما شرحتهاش، لا احنا مفروض شرحنا كورنثوس الاولى دي قبل كده. المسيحيين بيستدلوا بيها على ان تم بذل شيء في مقابل الخلاص اللي احنا نلناه. احنا نلنا الخلاص مجانا لكن المسيح دفع، كون ان هو دفع واحنا نلناه مجانا لكن هو دفع. قد اشتريتم بثمن، الثمن ده هو دم المسيح وموته على الصليب. قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس، ما دعي كل واحد فيه أيها الإخوة فليلبث في ذلك مع الله. فأفسس 6:5-9 بيقول أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس. يعني تخدموا أسيادكم كخدمتكم للمسيح وطاعتكم للمسيح، تمام؟ عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا، وأنتم أيها السادة افعلوا لهم هذه الأمور تاركين التهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيضا في السماوات وليس عنده محابة. في كولوسي، وإحنا ما قرناش كولوسي قبل كده، كولوسي 3:22-25 و4:1 ودي لاحظ ان دي من ضمن التقسيمات السيئة للإصحاحات، ان بداية الإصحاح اللي بعديه كان مفروض يبقى جزء من الإصحاح اللي قبله. أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل ببساطة القلب خائفين الرب، وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس. ده كأن احنا بنقرأ اللي موجود في أفسس. عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث لأنكم تخدمون الرب المسيح، وأما الظالم فسينالوا ما ظلم به وليس محاباة. أيها السادة قدموا للعبيد العدل والمساواة، عالمين أن لكم أنتم أيضا سيدا في السماويات. ده كل اللي اتقال عن العبودية في رسائل بولس. هو عاوز يقول في الآخر أن اللي اتقال في فيلمون ما مش جديد، يعني موضوع المساواة والعدل والخدمة والكلام ده. الكتاب المقدس الترجمة الرهبانية اليسوعية العهد الجديد صفحة رقم 681 بتقول في المدخل بتاع رسالة بتاعت فيلمون دي: لم يشك في صحة هذه البطاقة. خلي بالك بطاقة يعني ايه؟ ورقة صغنونة بعتها يعني لفيلمون، برقية يعني، إلا نادرا، ولا سبيل إلى ذكر واحد غير بولس يكون الكاتب لها، ففيها لغة وإنشاء وقلب، غير أن الذين يرون أنه يجب عليهم الشك في صحة الرسالة إلى أهل قولوسي يجدون أنفسهم مضطرين إلى الارتياب في صحة هذه الرسالة. يعني هم بيجدوا أن الرسالة دي شبه الرسالة إلى كولوسي، والرسالة إلى كولوسي من ضمن أنهي مجموعة؟ المشكوك فيها. فهو يبقى ما دام احنا بنشك في كولوسي نشك في فيلمون كمان عشان هي شبه كولوسي. فبين هو بيقول غير أن الذين يرون أنه يجب عليهم الشك في صحة الرسالة إلى أهل قولوسي يجدون أنهم مضطرين إلى ارتياب في صحة هذه الرسالة. فبين هاتين الرسالتين كما رأينا علاقة وثيقة جدا، حتى أنه ليس بوسع أحد أن يرى فيهما رأيين مختلفين. ما علينا. هو الرسالة كلها، الرسالة كلها إصحاح واحد. ثانية واحدة بس هشرب مية. الإصحاح الأول هو إصحاح وحيد، التحية. بيقول بولس أسير يسوع المسيحي وتيموثاوس الأخو إلى فليمون المحبوب والعامل معنا، وإلى أبي فية المحبوبة وأرخبوس المتجند معنا، وإلى الكنيسة التي في بيتك، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. هنا أنا كنت اتكلمت قبل كده على موضوع أسير يسوع المسيح، لكن العلماء كلهم بيقولوا أسير يسوع المسيح هو كان مسجون وقت ما كتب الرسالة دي. وهم طب هو كان مسجون فين؟ معظم العلماء بيقولوا هو كان مسجون في روما وقت ما كتب الرسالة دي، وأنسيموس اللي هو عبد فليمون هو كمان اتسجن، فقابل بولس في السجن وبولس كلمه عن المسيحية، فاهتدى أنسيموس إلى المسيحية، وبعد كده ايه راح بولس وصى عليه بقى لسيده فليمون اللي هو كان مسيحي من قبل كده واللي كان بولس يعرفه من قبل كده. تمام. طيب فهو الترجمات التانية بتقول من بولس السجين لأجل المسيح يسوع. ده في الحياة. والعربية المشتركة من بولس سجين المسيح يسوع، واليسوعية من بولس سجين المسيح يسوع، والإنجيل الشريف من بولس المسجون في سبيل المسيح عيسى، والبوليسية من بولس أسير المسيح يسوع. فهو أسير يعني سجين، يعني هو كان مسجون وقتها. العربية اليسوعية بتقول بولس في السجن ويعلم أنه بين يدي ويعلم أنه بين يدي المسيح، أو يعلم أنه بين يدي المسيح، ما كانش فيه تشكيل. ليس سجنه أمرا عرضيا، هو غالبا ويعلم أنه بين يدي المسيح. ويعلم أنه بين يدي المسيح ليس سجنه أمرا عرضيا بل هو جزء من مهمته الرسولية ومشاركة في آلام المسيح، وهو لذلك دليل على انتصاره. فهو لما يكتب أسير المسيح يسوع أو سجين المسيح يسوع هو كان فعلا مسجون وقتها، وكل ده يعني يقصد أن أنا مسجون علشان المسيح وعلشان الإيمان وكده. المقدمة بتاعة العربية المشتركة لهذه الرسالة بتقول: كان فيلمون عضوا بارزا في كنيسة كولوسي، وله عبد اسمه أنسيموس هرب من سيده فالتقى ببولس في السجن، ولما هدا بولس إلى الإيمان بالمسيح كتب هذه الرسالة إلى فيلمون يناشده فيها أن يصفح عن عبده العائد إليه ويقبله عنده لا كعبد صفح عنه بل كأخ في المسيح. تمام؟ التفسير التطبيقي بتقول: كتب الرسول بولس هذه الرسالة من روما في نحو عام 60 ميلادية عندما كان معتقلا في أحد المنازل. انظر أعمال الرسل 28-30-31. أعمال الرسل بتقول الآتي: وأقام بولس سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه. طب استأجره لنفسه دي معناه أنه كان معتقل، هو واضح أنه هو يعني اعتزل الناس أو حاجة زي كده، ما كانش بيخرج عن من البيت ده، فاللي كان عايزه كان بيدخل. واضح أنه هو كأنه سجن نفسه في البيت ده، لأن السياق بيتكلم عن المشاكل اللي حصلت مع بولس ما بينه وما بين اليهود، واليهود قدموه للمحاكمة، وبعدين الحكام راحوا قدموه للقيصر. فواضح ان كأني ده كان فعلا سجن، لكن زي ما تقول على حسابه، يعني احتراما ان هو كان عنده الجنسية الرومانية، فقالوا شوف لك بيت تقعد فيه وزي ما تطلعش منه يعني. لكن الناس كانت بتجيله، فهو بيقول: وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع. فهو واضح ان هو وقت ما كان محجوز عليه في البيت بتاعه ده، هو يعني اللي هو بيسموه ايه، زي اللي حصل لمحمد نجيب ده اول رئيس، ان انقلبوا عليه وعملوا له بيبقى اسمه ايه ده، إقامة جبرية، لا بيبقى له اسم تاني برضه، ما علينا هو محبوس في بيته. المهم هو واضح ان أنسيموس ده كان من ضمن الناس اللي راحوا له، وهو كان بيكرس في بيته ما بيخرجش منه. وكان أنسيموس عبدا في بيت فليمون الرجل الثري وعضو الكنيسة في كولوسي. وكان أنسيموس قد هرب من بيت فليمون وذهب إلى روما حيث تقابل مع الرسول بولس الذي أتى به إلى المسيح. ده في 1:10 اللي هو في الرسالة دي، يعني 1:10 دي بتقول: أطلب إليك لأجل ابني أنسيموس الذي ولدته في قيودي. وهو مسجون ولدته، يعني ولادة الجديدة انه آمن وبتاعه كده يعني. طيب: وأقنعه أن الهرب من مشاكله لا يحله، وحثه على الرجوع إلى سيده. وكتب الرسول بولس خطابا إلى فليمون طالبا منه أن يصطلح مع عبده الهارب الذي أصبح الآن أخا مسيحيا. هو دي خلاصة الرسالة. يعني احنا ممكن ننفض للرسالة ومنقراهاش، بس نقراها في السريع. يعني يبقى بولس أسير يسوع المسيح، هو كان مسجون وقتها، وتيموثاوس الأخ إلى فليمون المحبوب والعامل معنا، إلى أبيفية المحبوبة وأرخبوس المتجند معنا، وإلى الكنيسة التي في بيتك. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي كل حين ذاكرا إياكم في صلواتي. طبعا إلهي ده مش الأب والابن الروح القدس، ولا المسيح، الله الآب إله وأبوه. تمام؟ طيب: سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القديسين، لكي تكون شركة إيمانك فعالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لأجل المسيح يسوع، لأن لنا فرحا كثيرا وتعزية بسبب محبتك، لأن أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ. طيب، حتة أحشاء وأحشاء. التشفع لأنسيموس: لذلك وإن كان لي بالمسيح ثقة كثيرة أن آمرك بما يليق من أجل المحبة أطلب بالحري، إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ. هو المفروض يعني هو بيقول أنا ممكن أمرك، بس أنا بقول بما إني أنا بولس الشيخ الكبير، يعني سنه كان كبر. كل الترجمات التانية لو احنا بصينا على النص ده خلينا نطلع فيلمون اهو، نبص في الترجمات الحياة بتقول اخترت ان اقدم اليك التماسا بصفة بولس العجوز والسجين حاليا لاجل المسيح يسوع. العربية المشتركة انا بولس الشيخ الكبير والسجين الان. اليسوعية باسم المحبة سؤال بولس الشيخ الكبير الذي هو الان مع ذلك سجين يسوع المسيح. طيب في الانجيل الشريف انا بولس الرجل العجوز والان مسجون في سبيل المسيح عيسى. والبوليسية فانا بولس بولس الشيخ وفوق ذلك اسير المسيح يسوع. فهو عاوز يقول اطلب بالحري، اذ انا انسان هكذا نظير بولس الشيخ والان اسير يسوع المسيح. يعني هو عاوز يقول انا الشيخ الكبير، يعني ليا قدر يعني اطلب اليك لاجل ابني انسيموس الذي ولدته في قيودي، الذي كان قبلا غير نافع لك ولكنه الان نافع لك ولي. يعني هو قبل كده كان تلفان وبايظ، لكن هو دلوقتي آمن وبقى كويس. الذي رددته فاقبله، الذي هو أحشائي، يعني نفسي يعني كده، يعني الذي كنت أشاء أن أمسكه عندي لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الإنجيل، ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا. يعني بيتأدب، يعني فيليمون ده واضح كان له قدره، فقال ما ينفعش اعمل الكلام ده من وراه، انا هستأذنك واطلب منك ده، يعني لكي يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار. يعني انا ممكن انفضلك واعمل الموضوع ده وانت ما، يعني انا بولس والشيخ والكبير والكلام ده كله كنت هتقبل بالوضع، لكن انا بخيرك فيه وبقول له وبطلبه منك احتراما وتقديرا، يعني لأنه ربما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة لكي يكون لك إلى الأبد لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد أخا محبوبا، ولا سيما إلي. فكم بالحري إليك في الجسد والرب معا جميعا، فإن كنت تحسبني شريكا فاقبله نظيري. لكن واضح أن الأنسيموس ده كان حرامي، فقال ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي، أنا هسدده. أنا بولس كتبت بيدي، أنا أوفي، أنا هسدد، يعني ده ضمان، أنا هكتب لك بإيده كمبيالة ولا بتاع على وصل على بياض ولا أيا كان، أنا أوفي. حتى لا أقول لك إنك مديون لي بنفسك أيضا. يعني هو بيحاول يقول له خلي بالك ده انت، يعني لو الموضوع فلوس ده انت مديون لبنفسك، ده انا اللي خليتك تبقى مسيحي ودخلتك المسيحية وبقى ليك الحياة الأبدية، فانا ليا فضل كبير عليك. لكن انا بقول لك يعني ايه، لو هو له عندك حاجة امسحها فيا انا او شلها، يعني انا هشلها. نعم ايها الاخو ليكن لي فرح بك في الرب، أرح أحشائي في الرب، إذ أنا واثق بإطاعتك كتبت إليك عالما أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول. ومع هذا أعدد لي أيضا منزلا، لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم. يسلم عليك أبفراس المأسور معي في المسيح يسوع. غالبا أبفراس ده ما نعرفوش. ومرقس، وده أول ذكر المرقس اللي هو بيقال ممكن يكون تلميذ لبولس، هو ذكر قبل كده في أعمال الرسل لكن ما ذكرش قبل كده في رسالة لبولس. بس خلينا نتأكد بس من الموضوع، نجيب النص اللي فيه مرقس ونشوف اليوناني بتاعه. ادي ماركوس، نشوف ماركوس ده ذكر فين قبل كده. ذكر في أعمال الرسل ذكر في تيموثاوس الثانية دي لسه ما قرناهاش، وكولوسي دي لسه ما قرناهاش، تمام. فيلمون دي اللي احنا بنقراها دلوقتي، وذكر في بطرس الأولى 5:13 يسلم عليكم التي في باب المخترع معكم ومرقس ابني، في بطرس الأولى 5:13 تمام. هو ذكر في أعمال الرسل. مرقس ده هو سبب الانشقاق اللي حصل ما بين برنابا وبولس، ان مرقس وبرنابا وبولس رايحين رحلات معينة اللي هي لما وصلوا للمدينة اللي هي اسمها أريوس باغوس، لما لقوا واحد مقعد من بطن أمه لم يمشي قط، وراح قال له قم على رجليك منتصبا، فوثب وصار يمشي، وراحوا قالوا إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إليه. مرقس ده سابهم ومشي. فالمهم مرقس ده رجع مرة تانية، يقال إن مرقس ده قريب برنابا ابن أخته، فراح برنابا قال لبولس نرجع مرقس معنا تاني وياخد معه يخوض معنا الرحلات. فراح بولس قال له لا، فيما معناه يعني اللي طلع عيل اول مرة وسابنا ما يرجعش مرة تانية، خلاص ده اتعلم عليه. فرح برنابا زعل وانشق، بقى بولس ما بقاش ماشي مع برنابا بعد كده. وبرضو ذكر مرقس ده في بطرس الاولى، والمفروض ان اسمه العبراني اصلا يوحنا، اسمه اليوناني مرقس، زي ما قلنا هو اسمه سمعان ملقب بصفا و بطرس باليوناني، تمام. طيب فهو بيقول ومرقس وأرسترخس وديماس ولوقا العاملون معي. نشوف لوقا ده ذكر في ذكر فين قبل كده تاني. لوقا لوكاس ذكر في كولوسي 4:14 يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب. ده كل اللي احنا نعرفه عنه، انه لوقا الطبيب الحبيب. وتيموثاوس الثانية لوقا وحده معي، خذ مرقس واحضره معك، تمام. طيب كويس. نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم، آمين. إن شاء الله بقى المرات التانية هنبتدي ندخل في أهم رسالة اللي هي رسالة بولس إلى أهل روميا، وإن شاء الله أحاول أحضر لها كويس عشان نستفيد منها أقصى استفادة، لأن هي أهم رسالة على الإطلاق كتبها بولس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.